بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. آل عمران الآية 19. عظم الله أجورنا وأجوركم في شهداء الفضيلة أبناء محاسن البررة، وشفعهم الله فينا يوم القيامة لما حازوه من الرتب العالية، وجبر الله قلوب الآباء والأمهات الذين فقدوا هؤلاء الأبناء الأعزاء، وجبر الله مصاب الجميع. حديثي ربما يكون مفاجئا للبعض بناء على مسار الأحداث والتهاب الدنيا من حولنا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الكل يريد بوحدة الأمة ألا تبقى على حالها، الكل يريد أن يمزق الإسلام شر تمزيق، لكن بظن أن الأمة لديها من الحصانة والوعي والإدراك والمسؤولية ما يكفي في تخطي هذا المخاض. مفهوم إسلامي مقدس هو التقية، أدرنا ظهورنا عنه في العقدين الأخيرين. الأسباب كثيرة ولا موجب لاستعراضها، غير أن الثقة بالنفس المفرط ربما يكون هو القوة الدافعة الأولى في أن صرنا إلى ما صرنا إليه. نتحدث دون قيود، نتنقل دون قيود، نتعاطى الأحداث دون قيود، جاهلين أو متجاهلين في بعض الأحايين لما يحيط بنا كأبناء أمة أريد لها أن تكون الأفضل والداعية والجاذبة لباقي الأمم لتدخل في منظومتها، فلا يبقى على وجه الأرض إلا الشهادة لله بالربوبية ولمحمد بالرسالة. تصوروا أن الذي يتحدث عن التقية اليوم يصبح غريبا عند البعض من الناس. كنا في الزمن السابق نكافح ونناضل في سبيل أن نثبت أن التقية مبدأ أصيل إسلامي لا يمكن التنازل عنه، ولا يمكن أيضا الالتفاف عليه، لكن الأمة أخذت مساريبها كما خططت هي لنفسها. التقية مفهوم من واقع الأمة، التقية منهج قرآني واضح يقول جلت قدرته: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. آيات القرآن تكمن فيها المعجزة من خلال أنها متى ما قرعت سمع المتلقي اندك في معطيات مفرداتها. الناس بحسبهم وما يتمايزون فيه، هذا يقرأ بعمق نسبة كذا والآخر بنسبة أعلى، حتى تصل إلى حياض العلماء الذين يتعمقون في سبر غورها. وحيث أننا إما أن نعترف أننا دون تلك المعرفة، أو نكابر ونقول نحن والعلماء في صف واحد. فإن كان الثاني فالإنسان وشأنه، وإن كان الأول فعلينا أن ننهل من علوم ومعارف علمائنا المتبحرين في علم القرآن والحديث كي نستضيء بهديهم. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. هنا استثناء، إلا أداة استثناء، خاص بعد عام، استثناؤه يعطي له الخصوصية. الفك بين العام والخاص في الكثير من الموارد يكتفن بقرائن. القرائن قد تكون قريبة أو بعيدة، متصلة أو منفصلة. من القرائن العامة أو الخاصة هذا شغل الإنسان العالم، الإنسان الذي أخذ أسس معارفه من الحوزة بحيث ينسجم مع منطلقات النص الديني. بطبيعة الحال المثقفون محترمون وعلى رؤوسنا، سائر الناس محترمون وعلى رؤوسنا، لكن من الجميل أن ينصف الإنسان نفسه ويعطي لكل ذي حق حقه. أنا لم أجلس وأتشرف في حضرة مرجع من مراجعنا أيدهم الله الذين يعيشون في أوساطنا ونستفيد من ظلهم، وتدخل في شأن طبيب في مقدمات إجراء عمل أبدا، ولا مهندس. لماذا؟ لأنهم يعرفون قدر أنفسهم وأنهم إنما وصلوا إلى مقام ما هم فيه بناء على المسار الذي حددوا معالمه، انطلقوا من النقطة الأولى للوصول إلى النقطة الأخيرة فيه. وهذه تعطي للحوزة العلمية الشريفة قربا من الامتياز لا تتمتع به سائر المؤسسات العلمية على وجه الأرض، أن ينصف العالم نفسه، لا يدعي ما ليس له. حتى عندما نقول الفلان المرجع أعلم ونلتزم بقوله، أعلم في استنباط الأحكام الشرعية لا في كليات العلوم الموجودة على وجه الأرض التي تنظم حال البشر وتنتشل أحوالهم في أمراض جسدية أو ما تفرع عنها. أبدا مراجعنا لا يدعون ذلك لهم، لأن من يعرف بكليات الأمور وجزئياتها إنما هم من آتاهم الله علما لا دنيا خاصا، وهو في عصرنا لا يتمثل إلا في الخلف الباقي من آل محمد. لو تجاوزنا التقية ما الذي يحصل؟ القرآن يعطينا نتيجة: ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه. انزين، وإلى الله المصير. التقية في مدرسة الحديث هناك المئات من الروايات في شأن التقية، ونحن نعرف أن متى ما سلط الضوء على أمر فإنما يدل على أهمية ذلك الأمر. أن يكثر السؤال عن قضية إنما لأهميتها وما يرتبط بها ويترتب عليها، شيء واضح هذا، بل ربما من البديهيات. التقية لشدة الأهمية وعظمة ما يترتب عليها من الأثر حظيت بهذه العناية من أئمتنا عليهم السلام بعد الرسول الأعظم محمد. طبعا عن النبي صلى الله عليه وآله وردت نصوص، منها استيضاح لما جاء في القرآن كالآية الشريفة التي قرأتها، وبعضها ابتدائي هو ابتدأ القوم به، والروايات في مضانها موجودة وهي كثيرة. أما من مدرسة أهل البيت عليهم السلام وهي المتممة لمدرسة الحديث الصادر عن النبي، لأننا في معتقدنا أن ما يقوله المعصوم هو عين ما يقوله الرسول، وأنه الامتداد الطبيعي للسنة المطهرة الصادرة عنه صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام الصادق عليه السلام: يا معلا، التفتوا أيها الشباب، التفتوا، انتبهوا، دققوا. قال الإمام الصادق عليه السلام: يا معلى، معلى من أصحاب الإمام من المقربين له، اكتم أمرنا ولا تذع. أكو خصوصيات في مذهب أهل البيت كن تبقى في حدود مدرسة أهل البيت، كما أن للمدارس الأخرى خصوصياتها ويحتفظ بها ويتحفظ عليها، ينبغي أن يكون الأمر كذلك. شوف الإمام وش يقول: اكتم أمرنا ولا تذع، فإنه من كتم أمرنا ولم يذعه أعزه الله، أعزه الله، ومن أذاع أمرنا ولم يكتمه أذله الله به. وين؟ في الدنيا. ونزع النور من بين عينيه في الآخرة، وجعل ظلمة تقوده إلى النار. كل واحد يلتفت إلى أن يقول: إن التقية ديني ودين آبائي، ولا دين لمن لا تقية له، إن المذيع لأمرنا كالجاحد له. توجهنا شلو؟ مطلب واضح. حتى كلام أهل البيت يمكن أن تأخذ منه بطرف والآخر يأخذ منه بطرف بحسب الآليات التي تتحرك على أساس منها. هذه التقية الأولى بيانها من القرآن، الثانية بيانها من السنة المطهرة. مسيرة علمائنا، ما هو حالهم مع التقية؟ التقية في مسيرة العلماء يدلل عليها ما رشح من أقلامهم المباركة التي ما تحركت إلا من أجل حفظ هذه المدرسة ومن ينتمي إليها. يقول العلامة المجلسي قدس سره: التقية واجبة ولا يجوز تركها إلى أن يخرج القائم من آل محمد. فمن تركها فقد دخل في نهي الله ونهي رسوله والأئمة صلوات الله عليهم. البحار جزء 75. السيد الإمام قدس سره الشريف له كلمة في كتابه المكاسب المحرمة المجلد الثاني، وهو من الكتب التي حبرها بقلمه الشريف، لم تكن إملاء ولا تقريرا لبحث كما يحصل للكثير من الأعلام، لا، كان بقلمه الشريف. يقول: وترك التقية من الموبقات التي تلقي صاحبها في قعر جهنم، وهي توازي جحد النبوة والكفر بالله العظيم. صار واضح؟ صار معلوم؟ يسأل سائل: لماذا المجلسي والإمام؟ أقول: لأن المجلسي رضوان الله تعالى عليه تحرك في مساحة التقية المغلقة، والسيد الإمام تحرك في مساحة التقية المنفتحة. وعي. أما التقية في سلوك أبناء الأمة من زمن النبي مع المشركين، التقية موجودة بعد النبي بين أفراد الأمة، التقية موجودة حتى في أبناء الفصيل الواحد من المذاهب زمن الدولة العباسية خصوصا. البعض يتصور أن الأمور تبتدأ وتنتهي إلى مؤامرة، أنا لست مع هذا المنحى وهذا الاتجاه، أنا أقول جهل الأمة للواقع الذي هو فيه هو الذي يقدم المادة سهلة طيعة يصنع منها العدو ما شاء، وهذا مو اليوم، من قديم الأحداث، من قديم المذاهب الأربعة لم تكن في مكة ولا في المدينة، وإنما ولدت من رحم بغداد في الدولة العباسية. شطر الإسلام إلى مذاهب ثم سيست سبع مذاهب رئيسية، إلى جانبها كم هائل من المذاهب طويت صفحتها مع الأيام، عندها عناصر المقاومة، إما ضعف المادة، إما عدم تبني السلطة، إما القواعد التي تبني عليها وتستنتج ضعيفة لا تجاري، أو الخوف والاستئصال. أما المذاهب لم تكن فقط السبعة الموجودة، يعني أربعة عند الأخوان السنة وثلاثة عند أبناء الطائفة، لا، كانت أرقام مذهلة. علينا أن نقرأ قليلا، أن نفتش، نقلب الأوراق، شوف شكو معارك طاحنة، نهر دجلة صبغ بدماء فريق مع فريق من مذهب واحد، وما كانوا من أبناء الشيعة يومها، كلهم من أبناء السنة. معارك داحسة والغبراء بين المذهب الشيعي والسني، بين تركيا وإيران، ذهبت ضحيته الكثير من الأرواح في يوم من الأيام، هذا مذهبي هذا مذهبي. وإلى اليوم نحن في طاحونة معترك الله المنجي منه، فعلى الأمة أن تتسلح بسلاح الوعي حتى تساعد في الخلوص مما نحن فيه. زمن الأنبياء التقية موجودة، القرآن صريح في قضية موسى، الوضع شنه واضح بعد. زمن الصحابة رضوان الله عليهم ما الذي كان؟ تقية كانت تحكم الموقف. لما نزع بعض أصحاب النبي والتابعين ربقة التقية من وسطهم، جرت الدماء في قلب البيت الحرام ورميت الكعبة بالمنجنيق. اقرأوا تاريخ ابن الزبير والحجاج، اقرأوا، الكلام ليس لكم، أنتم أكمل مني، هي رسائل أبعثها من خلال هذه المنصة. مشكلة. زين، زمعن التابعين خلوا واضح الدنيا بعد. أبناء الأمة عبر مسيرتهم شلون؟ أيضا التقية. الذي ينتحي إلى جبل، الذي يترك وطن آبائه وأجداده من أجل ماذا؟ عيش أفضل، ما صار معلوم. أما يخاف على أحد الأطراف الثلاثة، على نفسه وعلى ماله وعلى عرضه وأحيانا على دينه. عندما كنت في لندن، أحد الإخوان من إحدى الدول الإسلامية، أقول له كم لك في لندن؟ قال قرابة 40 سنة. قلت له لماذا لا تعود؟ قال تصور يا سيد أني قريب 40 سنة خرجت من أجل الحفاظ على ديني ودين أبنائي. هذه مو كارثة؟ إن الواحد يطلع من بلد الإسلام إلى بلد الغرب والكفر من أجل أن يحافظ على معتقده، دينه، التزامه، كارثة ولا شلون؟ زين، حينئذ المحطات لابد من التوقف عندها، نحط رحلنا لنسترجع الكثير من الحسابات ونقلب الكثير من الملفات. الأمر المحطة الأولى، العقل والتعقل في غربلة الأحداث العاصفة. من يصير حدث شوف اللقط هنا وهناك، وهذا مشرق وذلك مغرب، وكأنه يتحرك في داخل مساحة تخصه لا تخص غيره، وكأنه يسوس الأمر ولا يساس فيه. عقل يغيب تعقل، يغيب استفادة من الآخر، ما يقبل إلا ما استقر عليه نتاجه العقل الشخصي. هو اليوم بقي أحد يقدر يتحكم في مدركاته ما لم يستعن بمدركات الآخرين؟ كل علماءنا لما تدخل على أحد المراجع علماءنا حفظهم الله ورضوان الله على ما مضى، تجد مجموعة من الكتب، جبل من الكتب، يفتح هذا ويغلق هذا ويستجدي من هذا مفردة ومن ذلك بيان ومن ذلك عطف ومن ذلك شيء حتى يخلص. أعقل الناس من جمع عقول الناس إلى عقل الإمام علي عليه السلام، يقول مو من تفرد بعقله وألغى الآخر بالمطلق. أحيانا الإنسان عالم، أحيانا الإنسان دكتور، مهندس، أجهد نفسه مثقف من الدرجة العالية، لكن يعمى عليه قد يكون من ليس له نصيب من هذه الأوسمة الرؤية أمامه أكثر وضوحا. لماذا لا يستفيد منه؟ لماذا الاستعلاء والتكبر؟ لماذا لا يرى إلا ما يراه هو ولا قيمة للآخر في منتجه العقلي ومدركه؟ ليش؟ هذه المحطة الأولى كن نتوقف عندها، شوف وضعنا طيب لو مو طيب. المحطة الثانية، التعاطي العاطفي في تحليل الأحداث. كل شيء بالعاطفة، ملامسة أوتار الجريح بالعاطفة، صاحب الموقف بالعاطفة، المسؤول القائم على الأمر بالعاطفة. العاطفة لوحدها لا تقدمنا خطوة للأمام، لأنها تعمي علينا، تلبس علينا أبعاد الصورة، تحدث تقاطعا بعد تواصل في الرؤى والأفكار. ولذلك الإمام الحسين عبر وعبرة، عبر عبرة كسر فتحة، لكن المعنى عكس تماما. اجمع بينهما تخلص إلى ملخص معطى كربلاء الذي سقى شجرته الإمام الحسين من دمه الطاهر، وهو الإمام المعصوم، ابن المعصوم، أبو الأئمة المعصومين، أخو الإمام المعصوم، ابن الأمة المعصومة السيدة الزهراء بنت النبي محمد. أربعة عشر قرنا من الزمن على الحادثة، الحادثة حية، قوة دافعة، لكن من حيث هي لا من حيث نحن. نحن إلى الآن لم نحسن قراءتها، نجهد في مواكب عزائنا، في زخرفتها وزبرجتها، لكن محتواها، كينونتها، قوتها، قابليتها معطلة. أقل قضية بينك وبين شخص اقسم عليه بالحسين إن أقام للحسين وزنه، يقول لك خلني من الحسين، أنا هذا حقي. شنو هذا؟ لو تروض في مجالس الإمام الحسين وانصهر في قضيته واستفاد من عطائه لما تفوه بمثل هذه الكلمة الثقيلة والصعبة والحرجة، والتي تكشف عن جهل. زين. الأمر الثالث، تغليب البعد التطرفي في مداولة الأحداث. من تصير قضية ألزمناها البعد الطائفي؟ لا حبيبي، الشغلة مو شغلة شيعي سني، صدقوني، وإن كنا نحن الضحايا الأكثر، لكن المسألة ليست كذلك. من يطحن في طاحونة بعض الدول من الخريف العربي، لا ربيع عربي رأينا ولا قرأنا ولا سمعنا، خريف في خريف، من تلك الحركة قبل 5 سنوات إلى اليوم السني يقتل السني وبدم بارد، كما أن الطاحونة تتوسع، الطرف من الآخر يقتل أيضا في بعض المناطق والبؤر. لابد أن يكون الإنسان منصف أيضا، لكن هذه المؤامرة الكبرى ليست على الشيعي بما هو ولا على السني بما هو، وإنما على الإسلام. شوف الدول من حواليك، شوف الوضع شنو صاير، مسألة جدا في منتهى التعقيد. وهذه الأحداث ما راح نقراها قراءة واضحة إلا قدام 50 سنة، كود أكثرنا ترك الدنيا، لأن الأمة تحتاج حتى تستيقظ من رقدتها إلى 50 سنة جدا إلى هذا الوضع. وهذه الأسلحة التي نستخدمها في قراءة الأحداث، تعصب أعمى، عدم وضوح رؤية، عدم رغبة في الخروج مما نحن فيه، مشكل. أيضا منطق الاستئثار، الجانب الرابع، المحطة الرابعة، منطق الاستئثار والغلبة على الطرف الآخر. شوف أنت اليوم الصراع، يريد صاحب الصراع أن ينتهي إلى مصلحة مضافة في حدود ضيقة، أليست هذه مشكلة؟ الأمة الإسلامية تتفرج على ما يجري عليها وفيها 5 سنوات الآن، تقول تصير اجتماع للأمة الإسلامية، ها يشوفون لنا حال. كل رغبة في الاستغثار، كل طرف يطمح أن يكون هو المتقدم في القضية الفلانية، وإلا حاكم هنا أو هناك أو هنيلك، فأخصوها ما تريدك الأمة بعد إلا على قلب الأمة، ما يهم تدمر البلاد، يقتل العباد، يهجرون، ما يهم. برايا في بحر إيجا، برايا مدري في المحيط المدري البحر الأبيض عند ليبيا ومدري وين، ودي مقلوبة ونزاع. تصوروا ساسة العالم يتصارعون على فلان يبقى لما يبقى، هذا شنو حظ من حظ الأمة؟ ليش؟ لأن الدروس التاريخية المتقدمة لم يفقه أحد قراءتها، وإذا فقه لا يرغب في أن يرتب الأثر عليها، وهنا الطامة الكبرى. الأمر الآخر سيادة المصالح. ينبغي أيها الأحبة أن تكون المصالح العامة كحفظ الأديان والأوطان والعباد مقدمة على مصلحتي أنا ومصلحتك أنت كشخص. ليش ما يصير همنا عقدي، همنا وطني، همنا أممي، همنا إنساني، بدل منه إنسان صعد على المنصة ياهو إنسان صدر بيان ياهو مدري منه خلوه بصدر المجلس. هو هذا استثمار دماء شهدائنا؟ هو هذا مبلغنا؟ والله ليش ما ذكروا اسمي؟ تاجر مع الله بدل أن تتاجر بدماء عباد الله. حفظ الوطن، وحدة الوطن، سلامة الوطن مسؤولية الجميع، لا تختص فقط برجال الأمن. لا يحمي الوطن إلا أبناؤه، أبناؤه لا خصوصية لرجل الأمن فيها إلا بما كلف من مسؤوليات. كلنا ينبغي أن نكون حراس، وإلا جدامنا المصير. شوفوا ليبيا الصاير، سوريا الصاير، يمن الصاير، ما أدري من الصاير، بكرة ما ندري ويش يصير. أيضا المعتقد شيء غالي الثمن. تصوروا أن يضحي الإمام الحسين بدمه من أجله، بعائله من أجله، وهم أفضل كوكب على وجه الأرض وقتها. كن نلتفت مصالح لن تصير هالقد صغار. والله من يصلي على جنازة الشهداء؟ ليش فلان صلى على جنازة الشهداء؟ ليش ما جبت فلان يصلي على جنازة الشهداء؟ شنو من عقول؟ شكوا من سقوط. هناك من يحبل على دماء شهدائنا البررى، علينا ألا ندع له مجالا، ونسأل من الله أن يحفظ الجميع وأن يدفع البلاء والأذى عنهم. مقطوعة قصيرة جدا في الشهداء رضوان الله تعالى عليهم. أنا ما كان بذهني أقرأ، لكن أحد الشباب هو أصر قال ولو مقطوعة قصيرة. محاسن الوفاء، هذا الوفاء فرددي يا حساء، هذا الوفاء فرددي يا حساء في كل شبر تنثر الأشلاء. لكن مشروع الولاء نصونه مهما تمادى الحقد والإقصاء. القتل ميراث الشعوب تفرعت منه الغصون، فكبر الأبناء من حيث تتلى في الصلاة كريمة آية من حيث تتلى في الصلاة كريمة تسمو النفوس وتشرق الظلماء. أبناء شعب إذ نقيم عزاءنا في كل قلب شفرة بيضاء. الروح والدمع الحزين تمازجا يرسون عهدا خطه الآباء. يا كربلاء، يا كربلاء، يا كربلاء في الحياة توهجت يكفينا منك الفكر والأسماء نستاف من نهر الفرات معينه بالعذب تسقى الراية الخضراء أحساء أنت والطفوف كما سرت بالعشق يوما هذه الأحساء يا موطن البيت العتيق يشدنا للأرض دين نهجه والضاء قبلت من هذا التراب مواطنا قبلت من هذا التراب مواطنا فيها استقرت هذه الأشلاء لأرواح شهدائنا البررة لشفاء المعلولين الذين أصيبوا في الحادث الآثم لحفظ أرواح المؤمنين لدفع البلاء عنا وعن سائر بلاد المسلمين أن يجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين أن يدير دائرة السوء على من أراد السوء بشرعة وأتباع شرعة سيد المرسلين رحم الله من يقرأ الفاتحة.